ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وحتى تكتمل المادة العلمية سنعيد ما ذكرناه في اللقاء الماضي على وجه الاستعجال، وهو الكلام عن سبب نزول قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. روى الإمام البخاري بسنده قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف، هذا كتبناه في اللقاء الماضي فسأعيد قراءته، لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبرهم، فقال: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره لردت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر ما نسد منه خصما، إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. قلنا: حاصل الأمر لما استحر القتل بأهل الشام في صفين، قال عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان: أرسل المصحف إلى علي بن أبي طالب فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. وكان الغرض من ذلك أن يستريح من الشدة التي وقعوا فيها. فلما أتى عليا الرجل قال علي بن أبي طالب: أنا أولى بذلك بيننا وبينهم كتاب الله عز وجل. فجاءته الخوارج، ونحن يومئذ نسميهم القراء. يبقى كأن روى الحديث روى هذا الحديث بعد أن استفحل أمر الخوارج وظهر أمرهم وانكشف عوارهم وأظهروا قبح معتقدهم. ومن أجل هذا قال: جاءته الخوارج ونحن يومئذ نسميهم القراء وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء القوم إلا أن نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقام سهل بن حنيف وقال: اتهموا الرأي، لأن كثيرا من القراء أنكروا التحكيم وقالوا لعلي بن أبي طالب: لا حكم إلا لله. فقال لهم علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. وهنا أشار كبار الصحابة على الخوارج القراء بمطاوعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعدم مخالفته، فهو أعلم بالمصلحة. فقام حينئذ سهل بن حنيف وذكر لهم ما وقع لهم بالحديبية، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح، ثم ظهر أن الأصلح هو الصلح الذي كان شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه. وتكلمنا عن مسألة المصلحة والتصور الكامل للواقع بما يغني عن الإعادة. والمعنى المراد أن الإنسان نفسه قد يرى في وقت ما رأيا، وبعد ذلك يرى رأيا آخر، ويتعجب من نفسه كيف رأى ذلك الرأي، لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول. وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذي هو وحي الله عز وجل هو الذي يجب أن يتمسك به، والعقول تتبعه وترجع إليه ولا نتهم النقول. قال سهل بن حنيف: اتهموا الرأي أنفسكم، فإن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. وعند مسلم فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح هم؟ قال نعم. فطابت نفسه، أي نفس عمر. وفي رواية عند ابن جرير والحاكم بسند صحيح من حديث مدمع ابن جارية قال أقتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراع الغميم، فإذا بالناس يرسمون أي يذهبون إليه سراعا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس لبعض ما للناس؟ قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لبعض الناس فحركنا حتى وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراع الغميم واقفا، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال بعض الناس أفتح هم؟ قال والذي نفسي بيدي إنه لفتح. ما المعني بالفتح هنا؟ أمر الصلح. والمتأمل حقيقة الأمر إخواني يجد فعلا أن مسألة الصلح هذه كلها خير، وإن كان الظاهر في مسألة وإن أتاك أحد من عندنا مسلما ترده إلينا وإن أتانا أحد من عندك كافرا لا نرده إليك، فهنا قسمتهم ضيزة. ولكن في حقيقة الأمر العلماء لما نظروا إلى الصلح ببنوده وجدوا أن كله خير وفيه مصالح. أولى هذه المصالح أن قريش بدأت تعترف بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته وأن له كيان ولابد من التعامل معه والكلام معه. أيضا وضع الحرب 10 سنوات فيما بين الطرفين كان من أكبر المنح العظيمة التي من خلالها تمكن المسلمون من نشر دينهم وتمكن غيرهم من السماع لهم، وهذا الذي نلفت الأنظار إليه. وهو حاول تستغل الوقت والفرص وتظهر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وتظهر شريعتهم، وإياك ثم إياك أن تؤلب الناس عليك. فإذا كان بينك وبين القوم شيء من الخلاف فلا بد أن تكون الكياسة والحنكة هي المهيمنة عليك حتى لا تفسد عملك وتضيع دعوتك، وفي الحقيقة أنت لست صاحب حق. فمسألة إن الحرب تضع أوزارها 10 سنين فيما بين الطرفين، بدأ الناس يدخلون فيما بينه، واخد بالك، يدخلون فيما بينه، ويأتي المشرك يجلس مع الكافر فيسمعه المسلم الشرع فيفطن وينتبه إليه. ودائما يا أخوانا الله يبارك فيكم، ودي أأمل أن تلاحظوها وتراقبوها على أنفسكم، وهي أي شخص مسلم ما يبتغي إلا نشر الشريعة ونشر السنة وإظهار المنهج الصحيح، هذه الشخصية بهذا الوصف ما ينبغي أن يكون لنفسه عنده أي وزن ولا قيمة طالما هو ده هدفه. فإذا تحركت نفسه بشيء فليعلم أنه على غير الجادة، وعليه لابد أن يهضم حق نفسه، ولابد أن يلين في يد إخوانه، وإن كان يرى من وجهة نظره أنه مظلوما فنشر السنة ونشر الشريعة وإظهار المنهج ينبغي أن يكون هو المهيمن على كل شيء. في سبيل إظهار السنة ونشر المنهج الصحيح ينبغي علي أن أتنازل عن كل شيء فيه حظ للنفس. وتأملوا قوله عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الخلق. فإذا تخيلت أنه بتمسكك بحق نفسك ستظل منزلتك في قلوب الناس كما تأمل فأنت واهم، أنت واهم. لا، الصواب أن يكون كل هدفي إعلاء السنة ونشر الشريعة وتصحيح المنهج وإظهاره أمام القوم ولو على حساب حظ النفس، فقلوب الخلق بيد الله، قادر سبحانه وتعالى يفعل فيها ما يشاء. يبقى مسألة من أكبر الفوائد التي استفادها المسلمون من صلح الحديبية حكاية وضع الحرب 10 سنوات فيما بينهم. طبعا الأمر ده ما استمرش، واخد بالك؟ بعد ذلك أيضا من بنود الصلح من أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فليدخل. ألا يبقى أصبح الاعتراف كامل بهم. أما ما حدث لأبي جندل وأبي بصير فهذا من الابتلاء الذي كله حكم. لذلك المتأمل من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا، فقال أبو جندل بغاية الانفعال أرد إلى المشركين ويفعلون ويفعلون؟ قال طيب بس النص الشرعي قال لك اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. قال يبقى أنا وجدت مثلا يعني إنني مظلوم وعندي الآليات إنني مظلوم، ولكن ما استطعت أن أظهر وجه ظلمي وما تمكنت، والجانب الآخر في منتهى القوة. لا، الحكمة والحنكة تقتضي ذلك. ده على افتراض جدلا أنك مظلوم، جدلا أنك مظلوم، ولكن هب أن عندك شيء من الخلل واللغط وأخذتك العزة بالإثم. لا، لابد أن أفطن وأنتبه إلى ما يحاك بالدعوة وما يحاك بأصحاب المنهج الواحد. يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. الأمر استمر قد إيه؟ أشهر معدودة، أشهر. أبا جندل ذهب، أبا بصير ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت قريش أرسلت بإثره، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا أبا القاسم أتينا نصالحك على هذا الرجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذوه معه، فبدأ برضو أبا بصير يتكلم أرد إلى المشركين إلى غير ذلك. وفي الطريق أبا بصير قال لمن حوله من معه من المشركين وبدأ يتكلم بنوع من الدهاء، فقال سيفك يا هذا سيف به؟ قال نعم جربت به وجربت. فقال أبو بصير أعطني إياه أرني إياه، فلما أعطاه ضربه حتى برد، أي مات، واخد بالك؟ وبعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. فأبو بصير انحاز إلى البحر وسمع الناس به فانحازوا إليه وجلسوا، كلما مرت عليهم قافلة من قريش قطعوها وفعلوا وفعلوا، حتى أن قريش بأنفسها ناشدت النبي محمدا، قال ننشدك الله والرحم خذ هؤلاء القوم. ألا يبقى أنا إذا وقعت في شدة وكرب حتما ولا بد أنفذ ما في رأسي ولا أخضع للسنن الكونية ولا الأحكام الشرعية، التموت حظ النفس، هذا هو حظ النفس. وأيضا أأمل منكم إخواني إن أشكل عليكم أمر أو ضاقت صدوركم بشيء فلا تتعجلوا، فالأمور ليس كما يتصور بعضنا، ونحن في بلد وفي دعوة يسمع بنا الداني والقاصي، فلابد أن يكون اعتبارات لكل ما يحيط من حولنا، والتعجل لا يأتي من ورائه خير البتة. فتحنا لك فتحا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل أفتحه قال نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح، خلاص طابت نفوس الصحابة وأيقنوا أن ما قدره ربنا عز وجل هو الخير. الآية التي تليها قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات، روى أحمد والشيخان من حديث أنس بن مالك، هذا أيضا ذكرناه مش كده برضو؟ ها؟ طيب لا ذكرناه. قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت هذه الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال المسلمون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك ما أعطاك الله فما لنا، فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتهم الأنهار إلى آخر الآية. يبدأ من هنا إن شاء الله. اكتب بقى قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. الآية 24 من سورة الفتح. روى الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث أنس بن مالك قال من القائل؟ أنس. إن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جبل التنعيم متسلحين، من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. أعيد، يقول أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وفي رواية للإمام الطحاوي في مشكل الآثار قال أن ذلك حدث عند صلاة الفجر، انتهى كلام الطحاوي. وكانت هذه الواقعة في السنة 6 من ذي القعدة، قول أنس بن مالك فأخذهم سلما. قال النووي ضبطت بوجهين، قول أنس بن مالك فأخذهم سلما، قال النووي ضبطت بوجهين. الأول فتح السين واللام سلما، وافتح قوس واكتبه وحط فتح على السين وفتح على اللام سلما. والثاني أي الضبط الثاني بكسر السين وسكون اللام سلما. بكسر السين وسكون اللام سلما. والأرجح الأول اللي هي إيه؟ سلما، اللي هي بفتح السين واللام، والمعنى أنه أسرهم. طيب اكتب عندك. ويرد على هذا السبب إشكال اللي احنا ذكرناه، اللي هو أن ثمين رجل عند صلاة الفجر في السنة السادسة من صلح الحديبية هبطوا من جبل التنعيم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا منه غرة، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم سلما أو إيه أو سلما أي أسرهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم. إشكال حول هذا السبب، وهو ما رواه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية، في قصة صلح الحديبية، وفيه فلما قتل أبو بصير أحد المشركين الذين أتوا المدينة وأخذوا، وشكل بصير حتى لا تختلط عليك وتقول بصير كما شكل أبا جندل حتى لا تختلط عليك وتقول جندل، انتبهوا من الأسماء دي بالذات. احنا قلنا ايه دلوقتي؟ أبو بصير أحد المشركين الذين أتوا المدينة ليأخذوه، ورجع الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى هذا ذعرا. فلما رآه، هيا الضمير عائد على مين؟ أحسنت، على الرجل الذي هرب من أبي بصير. ما هو الذي حدث ماذا؟ لما أبا بصير أخذ السيف من الرجل وضربه حتى قتله، الآخر رآه جري فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأى هذا ذعرا، فقال يا رسول الله قتل صاحبي وإني لمقتول. وهو يتكلم معه إذا بمن؟ بأبي بصير يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كتبنا؟ ذعرا. فجاء أبو بصير، فجاء أبو بصير وقال يا رسول الله قد وفى الله ذمتك وأنجاني منهم، قد وفى الله ذمتك وأنجاني منهم. واضحة؟ يعني أنت رضتني إليهم حسب العقد والعهد، ولكن الله عز وجل أعانني وقتلت أحدهم وهرب الآخر وأتيت إليك، قد وفى الله ذمتك ونجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد، أو لو كان له أحد. مسعر بسكون الميم، بقصد بكسر الميم وسكون السين وفتح العين والراء، شكلها كويس. ويل أمه مصعر حرب لو كان له أحد. ده الكلام ده من الذي قاله؟ قاله لمن؟ لأبي بصير. ويل أمه مصعر حرب لو كان له أحد. اكتب عندك. فلما سمع أبو بصير ذلك عرف أنه سيرده إليهم، عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل. منهم اللي هم مين؟ مين؟ واضح ان انتوا بتسرحوا. القصة ثانية، لان قصة ابي جندل وابي بصير ينبغي ان نراعيها ونضعها نصب اعيننا، وهي فرج الله آت لا محالة. ولكن ممكن حتى يأتي الفرج نتعرض لشيء من الضغوط وشيء من المتاعب والقلق. الذكاء هنا ايه؟ اصبر وعديها حتى تنجلي. اما ان تقف امامها وجها لوجه وانت ضعيف ومخطئ ولست على الجد وعلى الحق، كده لن تقوم لك قائمة. فخليك ايه عندك؟ حنك وكياس. قلنا ابو بصير ما الذي حدث؟ رده النبي صلى الله عليه وسلم مع اثنين من المشركين، كويس. وهو في الطريق قال لأحدهم: يا فلان، إن هذا سيف، إن سيفك هذا به وبه وبه، يثني على سيفه. فقال المشرك: نعم، لقد جربت به وجربت. يفخر بسلاحه، لأن السلاح عند العربي كان هو كل شيء. فقال له أبو بصير: أرني إياه. قال: خذه. فأما أخذه أبو بصير ضربه فقتله. الثاني رأى المنظر ولى مدبرا إلى إيه؟ إلى المدينة. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة ذعر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. وجلس، وهم الجلسين من الذي دخل عليهم؟ أبو بصير. قال: يا رسول الله، قد وفى الله ذمتك ها وأنجاني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له إيه؟ أحد. فأبو بصير هنا عرف أن سيدنا النبي هيرجعوا مين؟ معهم تاني. فخرج حتى أتى سيف البحر. فلما أتى سيف البحر الخبر انتشر. أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو هرب منهم. هرب من مين بقى؟ من مشرك مكة. واضح يا أخوانا؟ هرب من مشرك مكة. اكتب: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو. طبعا كما تعلمون أن سهيل ابن عمرو هو الذي كان ممثلا لقريش في الصلح، وبينما هم يعني إيه يكتبون الصلح جاء أبو جندل يرصف في قيوده. طيب، فلحق بأبي بصير. من الذي لحق؟ أبو جندل بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل أسلم إلا لحق بأبي بصير. حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوه. جلسوا فين بقى؟ على سيف البحر. يقول: فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، كويس. حتى اجتمعت منهم عصابة أي على سيف البحر، فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم، تناشده بالله والرحم، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. تناشده الله ورحمه، لما أرسل أي أرسل إلى هؤلاء، فمن أتاه من عندهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، إليهم إلى مين؟ فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. في هنا يا أخوانا زيادة في الحديث مهمة جدا، وهي مكذوبة ولا تصح ويروج لها في وقتنا الحاضر، وهي فلما جاءت الرسالة إلى أبي بصير من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته وهو في السياق أي يحتضر، فوضعها على صدره فمات، فقام أبو جندل ومن معه ودفنوه وبنوا على قبره مسجدا. كويس، الكلام ده موجود في بعض الكتب زيادة عن الرواية التي ذكرناها، وطبعا كما لا يخفى يروج لهذا الفكر الضال في بلدنا أيما ترويج، وهذه الزيادة حكم عليها الأئمة بأنها مكذوبة وموضوعة، ومن أراد الزيادة فعليه لزاما برسالة للشيخ الألباني بعنوان تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فهي رسالة نافعة في هذا الباب، يعني صنع فيها الإمام رحمة الله عليه صنيعا طيبا مباركا جمع النصوص ورد على الشبهات. يبقى الشاهد إن زيادة فلما جاءت الرسالة إلى أبي بصير وضعها على صدره فمات وهي على صدره، فدفنوه أبو جندل ومن معه وبنوا على قبره مسجدا، قلنا هذه مكذوبة لا تصح ولا تثبت. طيب يقول كمالة رواية البخاري، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، قال وكانت حميتهم، أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. ثاني، وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحال بينه وبين البيت. ق قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: ثم تأملنا، أكلم من يا أخوانا؟ أبو جعفر الطحاوي. ثم تأملنا ما قالوه في ذلك، فوجدنا في الآية التي تلونا ثم تأملنا ما قالوه في ذلك فوجدنا في الآية التي تلونا ما يدل على ما قاله أنس في السبب الذي فيه أنزلت. فوجدنا في الآية التي تلونا ما يدل على ما قاله أنس في السبب الذي فيه أنزلت. طب وماذا قال أنس؟ ليف قصة الإيه؟ 80 رجل الذي نزلوا من جبل التنعيم مع الفجر. ثم تأملنا ما قالوه في ذلك فوجدنا في الآية التي تلونا ما يدل على ما قاله أنس في السبب الذي فيه أنزلت لا على ما قاله مروان والمسور في ذلك، لا على ما قاله مروان والمسور في ذلك، لأن فيها، هي الضمير عائد على إيه؟ على الآية، لأن فيها وهو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة. من بعد أن أظفركم عليهم وكان التنعيم من مكة وكان سيف البحر ليس من بطن مكة. وكان الذي كان في ذلك الحديث الذي رواه أنس. ثاني يقول: ثم تأملنا ما قالوه في ذلك فوجدنا في الآية التي تلونا ما يدل على ما قاله أنس في السبب الذي فيه أنزلت لا على ما قاله مروان والمسور في ذلك، لأن فيها وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وكان التنعيم من مكة وكان سيف البحر ليس من بطن مكة وكان الذي كان في ذلك وكان الذي كان في ذلك الحديث الذي رواه أنس. والظفر بالقوم الذين حالوا ما حالوا من رسول الله. والظفر بالقوم الذين حالوا ما حالوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أصحابه. ولا ظفر في حديث المسور ومروان، ولا ظفر في حديث المسور ومروان. انتهى كلام الطحاوي. اكتب: قال الحافظ في الفتح. والمشهور في سبب نزولها أي آية دلوقتي، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس وأخرجهم الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل قال الحافظ في الفتح: والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع ومن حديث أنس، وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح، أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة، فظفروا بهم فعفى عنهم رسول الله. أرادوا أن يأخذوا من المسلمين من قريش، أرادوا من قريش أن يأخذوا غرة فظفروا بهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاضر. أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة فظفروا بهم فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رواية الإمام مسلم، رواية الإمام مسلم دي طويلة وسأمليها عليكم وتكتب، ودي الداعية المبتدئ مش اللي زي حالتنا، احنا لسه ما ابتدأناش كويس. من هذه الرواية يستطيع أن يخطب على المنبر بها مش أقل من 10 جمعة. الرواية الجديدة ده المبتدئ، أما الكبرة زي أبو عائشة كده ده خلاص تفنى دونه الأعمار. وهذا بالك يا مشايخ، ما هو الذكاء فين؟ أنك تمعن القراءة وتقف على كلام أهل العلم مع الإخلاص، إن شاء الله كلك خير، وبالذات الإخلاص. رواية الإمام مسلم، رواية سلمة بن الأكوع، كل سطر فيه من العظات والعبر والدروس ما لا يعلمه إلا الله. اكتب عندك رواية الإمام مسلم.
اكتبش يا محمد، ما أنا عارف إن هي المفروض، بس أنا قلت اكتب.
تمشي ليه يا مصطفى؟ طب انا عارف ان هي مكتوب. اكتب. ماشي. روى الامام مسلم من حديث سلمة بن الاكوع افتح قوس: وكان هذا الصحابي يسبق الخيل اذا سابقها، وكان يسبق الخيل إذا سابقها. إفرقوس قال عن نفسه: كنت في غزوة فجريت خلف رجل على ناقته، فجريت خلف رجل على ناقته فأسرع بناقته فأسرعت فأدركته فضربت عنقه وهو على ناقته. ما هم دول سلفنا، هم دول. يقول: كان في غزوة من الغزوات فجريت خلف رجل على ناقته، الرجل ركب الناقة وجري، يقول: فجريت خلفه فأدركته فضربت عنقه وهو على ناقته. ما يخلنا وهو على ناقته. طيب اكتب. يقول: فأسرع بالخطف فأدركته فضربت عنقه وهو على ناقته. يقول سلمة رواية الحديث بقى قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سنة كم يا مشايخ؟ السادسة من الهجرة. افتح قوس واكتب عندك السادسة من الهجرة. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح قوس. دايما الأقواس دي تخرج على رواية مسلم، دي من عندنا احنا ماشي على في العام السادس من الهجرة. يقول ونحن 410 وعليها 50 لا تروي من فيها، لا تروي من فيها. 50 مع 1400 ورجالة. فاكرين في غزوة بدر جمل كم كم؟ ها؟ 100 الجمل لمئة. يعني الجمل مثلا في كم كيلو لحم يا سمير تقريبا كده؟ يعدي 500 صح؟ 500 على 100 5 كيلو لحم ماشي؟ ياكلهم وهو قاعد بيتسلى بهم يعني. اه؟ ماشي. يقول من القائل؟ سلمة بن الأكوع. يقول فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيا الركية، جيا الركية، جيا جيم ياء ألف الركية، افتح قوس، أي جلس حول بئر ماء. يقول سلمة فإما دعا وإما بسق، أي دعا الله عز وجل أو بسق فينها في البئر. طبعا هنا مبحث عقدي وهو مشروعية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. والمعني بالآثار أمران: من فصل من بدنه أو ما التصق ببدنه. ماشي يا مشايخ؟ من فصل من بدنه كالشعر والعرق والبساق والنخامة بس لورود النص، أما البول والغائط فلا. تاني التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم نوعين: من فصل من بدنه أو ما التصق ببدنه. ده مشروع التبرك به جائز بإجماع أهل العلم. من فصل من بدنه وهو الشعر والعرق والبساق والنخامة. وكذلك الدم في الحجامة، الدم في الحجامة. أما بالنسبة ما التصق ببدنه وهو الثياب، وهو الثياب. طبعا سيأتي إن شاء الله في دروس السيرة الكلام ده بالتفصيل في صلح الحديبية. يقول عمرو بن مسعود الثقفي والله ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها ما استطاع من بدنه ووجهه. طبعا قام بعض الخبثاء أصحاب القلوب العفنة المريضة في إحدى الصحف بعنوان حديث النخامة انتقاصا من النص وطعنا في الحديث، وهكذا القلوب إذا انفضت من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر منها ما لا يقبل أن يسمعه مجنون فضلا عن عاقل. طيب يقول أما طب بالمناسبة برضو أما التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم فالراجح المنع سدا لذريعة الشرك. الراجح المنع سدا لذريعة الشرك، ولكن فعلا ورد بعض الآثار عن السلف الصالح كانوا يفعلونها، ولكن الأئمة الأكابر منعوا هذا الباب سدا لذريعة الشرك حتى يقفل. وطبعا مسألة سد الذرائع ده ربع الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله. طيب نعم فين؟ وفي أثر بعد مماته، يعني من أين نأتي ببصاقه بعد موته؟ بيقول شعر مع الإمام البخاري من شعر الرسول، ما الدليل على ذلك؟ بس واخد بالك ده ازاي؟ ها؟ لن يثبت. لو ثبت الأصل عندنا معروف يجوز، بس هو فين؟ لأن ثبوتها ليس بالأمر الهين أبدا، ولكن لو ثبتت النص الشرعي موجود يجوز التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه. طيب يقول فإما دعا وإما بسق فيها. قال من القائل؟ سلمة. فجاشت فسقينا واستقينا. فجاشت فسقينا واستقينا. قال سلمة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا للبيعة في أصل الشجرة. قال سلمة فبايعته في أول الناس. فبايعته في أول الناس ثم بايع وبايع. حتى إذا كان في وسط الناس قال بايع يا سلمة. قال قلت قد بايعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الناس. قال وأيضا، وأيضا يعني بيع تاني، وأيضا فبايعته. قال من القائل؟ سلمة. ورآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزلا. ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، عين مفتوحة وزي مكسورة ولم ألف، افتح قوس، يعني ليس معي سلاح. فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة. فأعطاني رسول الله حجفة أو درقة. الحجفة هي الترس، والدرقة نوع من أنواع التروس يصنع من الجلد. فأعطاني رسول الله حجفة أو درقة، يبقى الترس من الحديد والدرقة إيه؟ من الجلد. اللي هو الدرع، زي الدرع يعني. يقول ثم بايع، أي بايع الناس، حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني يا سلمة؟ ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس. قال: وأيضا. قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لي: يا سلمة، أين حدفتك أو درقتك التي أعطيت؟ أين حدفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأن سلمة بن الأكوع لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كان عزلا، يعني ما كان معه إلا السيف فقط، أما حدفة أو درع أو درقة أو ترس كان ده مش موجود، لأن مسألة السيف عندهم كان الإنسان منهم يستغني عن كل شيء إلا السيف، يعني ممكن الرمح والنبل إما السيف لا، يعني شأنه في وقتنا الحاضر ليس له نظير، ملازم للإنسان كظله كخياله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عزلا، ومعنى عزلا يعني ليس معه بقية السلاح، وفي هذه إشارة في غاية الأهمية على أن الإنسان يبذل في سبيل الله وفي نصرة دين الله ما يستطيع ولا يتأخر، وإن كان عنده شيء من القصور بعد أن يبذل الجهد ويستفرغ الوسع. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أعطاه حدفة أو درقة، ثم قاله: وبايع فبايع. ففي المرة الثالثة وهو يبايع نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمة فلم يجد معه لا الحدفة أو الدرقة، فسأله: أين حدفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ راحت فين؟ في هذا إشارة، لأنه يجب على القائد أو ولي الأمر أن يتابع الرعية ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: قلت: من القائل؟ سلمة: يا رسول الله، لقيني عمي عامر عزلا. لقيني عمي عامر عزلا. عزلا يعني ايه؟ من غير سلاح. فأعطيته إياها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قال: إنك كالذي قال الأول. قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يقول سلمة: ثم إن المشركين راسلونا في الصلح. ثم إن المشركين راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال: من القائل؟ وكنت تابيعا لطلحة ابن عبيد الله. وكنت تابيعا لطلحة ابن عبيد الله. أسقي فرسهم وأحسهم وأخدمهم وآكل من طعامه. أسقي فرسهم وأحسهم وأخدمهم وآكل من طعامه. أنت متخيل؟ وكان تبيعا لطلحة. ما نقولش خادم، لا، يقوم على شؤونه مؤقتا. طب نظر ايه؟ ان ياكل من طعامه. وكنت تبيعا لطلحه بن عبيد الله اسقي فرسه واحسه، احسه اي انفض التراب عنه، واخدمه واكل من طعامه. يقول: وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة، فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فكسحت شوكها، فاضطجعت في أصلها، قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي، يا للمهاجرين قتل ابن زنيم، يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قتل ابن زنيم، ابن زنيم رجل، ابن زنيم شكلها. قال: فاخترطت سيفي، فاخترطت سيفي، افتح قوس، أي سللت سيفي من غمده، أي سللت سيفي من غمده، ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود، وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغصا في يدي. ضغصا افتح قوس أي حزمة أو حزمة ملء اليد. ضغصا في يدي، حزمة ملء اليد. حزمة ملء اليد يعني مسك الأربع أسياف في يدي. يقول: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. إلا ضربت الذي فيه عينه. والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، اللي هو يعني رأسه. يقول: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من القائل؟ نعم. وجاء عمي عامر برجل من العبلات، برجل من العبلات، شكل العبلات، افتح قوس، نسبة إلى العبل وهو بطن من رعين. في القوس يقال له مكرز رعين. وجاء رجل من العبلات يقال له مكرز يقودهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، على فرس مجفف، في 70 من المشركين. فرس مجفف افتح قوس أي عليه تجفاف، تجفاف، وهو شيء من السلاح يترك على الفرس يقيه الأذى. شيء تجفاف، شيء من السلاح يترك على الفرس يقيه من الأذى. في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعوهم، دعوهم، دعوه، يكن عليهم، عليهم اللي هم مين؟ ها؟ 70 والأربعة اللي مع مين؟ اللي مع سلمة ومكرز، يبقى 75 اللي هي ايه؟ 80، فالعرب كانت تجبر الكسر إلى أعلى منه. وضحت؟ قال: دعوهم يكن عليهم بدء الفجور وثناء. يكن عليهم بدء الفجور وثناء، يعني هم بدأوا بالغدر ولن يصبروا على العهد، ويكون عليهم بدء الفجور وثناء أي إذا غدروا مرة ثانية. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. طيب، يبقى بناء عليه رواية أنس بن مالك جاءت مجملة: 80 رجلا من المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم يأخذون منه غرة، فتمكن منهم وأخذهم سلما ثم عفى عنه. يوضح رواية من يا أخوانا سلم بن الأكوع الإيه الطويل اكتب عندك. قال العلامة السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم، أي أهل مكة، وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم. وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد. وهو الذي كف أيديهم عنكم، أي أهل مكة، وأيديكم عنهم من بعد أن أظفركم عليهم، أي من بعد ما قدرتم عليهم، وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد. وصاروا تحت ولايتكم بلا عقد ولا عهد، وهم نحو 80 رجلا، انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم وتركوهم، فوجدوا المسلمين منتبهين اللي هم مين بقى؟ سلمة بن الأكوع وعمه مين؟ عامر، لما أخذ رجلا من العبلات فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم. تاني: وكانوا نحو من 70 رجلا انحضروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة، فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهم فتركوهم ولم يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم. طيب، أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية سورة الفتح في اللقاء القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق إن شاء الله، ونستأنف دروسنا.